بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحيي هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الأمسية السعيدة، في هذه الأيام الزاكيات، والتي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم فيها للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يدلنا وإياكم على ما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الفضلاء، هذه الدورة تتعلق بمناسك الحج والعمرة، ببيان أحكام الحج والعمرة. ومعلوم كما ذكر أخي مقدم المحاضرة أن على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه قبل الشروع في العمل، ولذلك العلم مقدم على القول والعمل. والإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا عظيما في كتابه الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والقاعدة الشرعية أن العلم واجب، أو أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. هذه قاعدة شرعية، أن كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. فمن أراد الوضوء وجب أن يتعلم أحكام الوضوء، من أراد الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. وهذه طبعا الإرادة فيها ليست اختيارية، بل يجب عليه. فالعبادات الواجبة على المرء يجب عليه أن يتعلم أحكامها قبل الشروع فيها. وبالنسبة لما يتعلق مثلا بالمعاملات، قال العلماء: من أراد أن يدخل في التجارة أو في السوق وجب عليه أن يتعلم أحكام الحلال والحرام، وهكذا. ونحن في هذه الأيام على أبواب موسم عظيم من مواسم الخير، ألا وهو موسم الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. هذا الركن العظيم شرعه الله عز وجل في العمر أو في العام مرة واحدة، بل في العمر مرة واحدة. فمن أتى به مرة واحدة في عمره فقد أسقط الواجب عنه. والحج أيها الإخوة الفضلاء شعيرة من شعائر هذا الدين، وفيه إحياء لملة إبراهيم. وقد كان أولى الناس بإحياء ملة إبراهيم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمره الله عز وجل بذلك، حيث قال له: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم قائمة على التوحيد. ولذلك حينما نتأمل في أحكام الحج والعمرة نجد أن الحج من أوله إلى آخره قائم على التوحيد، وعلى إفراد الله عز وجل بالقصد والطلب. فمنذ فسواء كان بالقول أو بالفعل أو بالمال، كل هذا يقوم به العبد ليبرز مظهرا من مظاهر التوحيد والإيمان لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه المحاضرات، وستبقى بإذن الله تعالى خلال الأيام القائمة، حتى نستوفي أحكام الحج قدر المستطاع. وإلا كما لا يخفى عليكم أن أحكام الحج كثيرة جدا، لكننا سنتناول بإذن الله عز وجل الأبرز منها والأشهر، أو الذي يحتاجه الناس، أو نركز على الواجبات والأركان والشروط. وهذه الأيام أعتقد خلال الأسبوع فيها كفاية بإذن الله عز وجل لتحقيق هذا المقصد. جرت عادة العلماء قبل الشروع في ذكر أحكام الحج والعمرة أنهم يقفون في تعريف معنى الحج، تعريف معنى العمرة. بالنسبة للحج في لغة العرب المقصود به لغة القصد، والخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة يقول الحج هو كثرة القصد إلى معظم، الحج هو كثرة القصد إلى معظم. ويستدلون لذلك بأشعار من العرب، كما قال السعدي هو أحد شعراء العرب يقول ألم تعلمي يا أم سعد أنما تخاطأني ريب المنون لأكبر، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر. يحجون يعني يقصدون، والسب هنا العمامة، العمامة. يحجون سب الزعفران أو عفوا يحجون سب الزبرقان المزعفر. الزبرقان بن بدر معروف، أظنه بالزبرقان بن بدر، المزعفر المطيب. الشاهد من البيتين قال يحجون يعني يقصدون، وقد يعبر بالشيء عن بالإشارة إلى بعضه. صنع عمامة يعني يقصدون، لا يقصدون العمامة وإن يقصدون ذات الرجل، لأن العمائم هي تيجان العرب، فقد يعبر بالعمامة ويراد بها الرجل. المقصود أن الحج في لغة العرب معناه القصد، أو كثرة القصد إلى من تعظمه، كثرة القصد إلى من تعظمه. فكل من حج إلى شيء فهو قاصد إليه أو قاصده. وفي الاصطلاح يقولون هي أفعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص. وبعض العلماء يعبر عنها بأن التعبد لله عز وجل بأداء المناسك كما جاء في الكتاب والسنة، وهذا إجمال للتعريف. هذا بالنسبة لتعريف الحج. والعمرة معناها الزيارة، العمرة في لغة العرب معناها الزيارة. وفي الاصطلاح الشرعي هي الطواف، هي الإحرام والطواف والسعي والتقصير. وبعض العلماء يرى بأن هذا تفسير لمعنى الحج، أو ذكر أركان، عفوا ذكر أركان العمرة، ذكر أركان العمرة. الشاهد أن الحج والعمرة عبادتان جليلتان، وهما واجبتان على الصحيح بالنسبة للعمرة، واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج كما سأبينه بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لحكم الحج، الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلماء ولله على الناس حج البيت، هذه الآية صريحة في وجوب الحج على الناس. وزاد الحكم الواجب صراحة أن الله تعالى قال في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبعض الفقهاء يقول هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على الأمر وعلى الوجوب، لأنها اشتملت على الأمر في أوله وعلى بيان الجزاء في آخره لمن تخلف عن الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي السنة في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي لفظ وحج البيت وصوم رمضان. ولذلك ارتضى الإمام البخاري تقديم رواية الحج على رواية الصيام، قال وحج البيت وصوم رمضان، وقالوا بأن هذا هو مذهبه، فمذهب الإمام البخاري على أن الحج أفضل من الصيام، على أن الحج أفضل من الصيام، وهذا قول جمع من أهل العلم، يقولون بأن الحج اشتمل على معظم العبادات أو على كبائر أو على العبادات العظيمة، على أكبر العبادات البدنية والمالية، فقدم هنا على الصيام. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الصوم أفضل من الحج، من أن الصوم أفضل من الحج. وأيضا ذكروا بالنسبة لمذهب البخاري وغيره، قالوا بأن الله تعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دل هذا على وجوب، على أن الصوم مقدم، على أن الحج مقدم على الصيام، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وأما هذه الرواية، رواية تقديم الحج على الصيام، خالفتها باقي الروايات، فباقي الروايات أشهر من رواية تقديم الحج على الصيام، فهي أكثر وأشهر. وقيل بأن هذه الرواية هي من تصرف الرواة بالمعنى، من تصرف الرواة بالمعنى، حيث قدموا الصوم على الحج. على العموم بالنسبة لرواية الحج، رواية تقديم الصيام على الحج أولى، وهي التي جرى عليها المحدثون أو أغلب المحدثين، وأيضا جمهور الفقهاء على أن الصوم أفضل من الحج. أيضا جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل، حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، ثم قال وأن تحج البيت، وأن تحج البيت. فدل هذا على أن الإسلام مبني على خمسة أركان، ومن هذه الأركان حج بيت الله الحرام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له أيضا أخبرني عن الإسلام، بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة وحلفه على ذلك، قال له أخبرني، ثم أخبره بالصلاة والصيام، وفي رواية بأنه أخبره عن الحج، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فلما أدبر الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. والإجماع منعقد على وجوب الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأنه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وأنه لا يسع مكلف أن يجهل حكم الحج. لماذا؟ لأن وجوبه وارد في القرآن، وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى عصرنا يحجون. فلو جاء رجل وقال أجهل وجوب الحج كذبناه. لماذا؟ لأنه منكر ومخالف لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. فلو أنكر وجوب الحج كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للسنة، وأيضا إجماع المسلمين. فالمسلمون أجمعوا على وجوب الحج، وعلى أنه ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. وأما من ترك الحج تكاسلا وتهاونا، فالأئمة الأربعة اتفقوا على عدم كفره، يعني الكفر الناقل، لأن الكفر كفران، كفر ناقل وكفر عملي. الكفر العملي هذا لا ينقل عن الإسلام، مثل الأحاديث التي جاءت في السنة كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا ليس بالكفر الناقل عن الإسلام، ولكنه كفر العملي. كذلك من أتى امرأة حائضا فقد كفر، ليس المقصود فيه الكفر الناقل عن الملة، لا، بل هو الكفر العملي. كذلك من ترك الحج تساهلا وتهاونا، وإن أطلق عليه أنه مثلا كافر على قول بعض العلماء، فلا يقصد بالكفر هنا الكفر الناقل عن الملة الذي تجرى على صاحبه أحكام الكفر أو أحكام الكفار، لا، وإنما المقصود به الكفر العملي. فباتفاق الأئمة على أن ترك الحج تساهلا وتهاونا أن صاحبه لا يكفر، لكنه هل يفسق أم لا؟ روايتان عند الأئمة، بعضهم يرى بأنه يفسق يطلق عليه الفسق مطلقا، وبعضهم يرى بأنه يفسق عند سن 60 أو 70. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أعمار أمتي ما بين 60 و70. فإذا بلغ هذا السن ولم يحج قالوا فقد فسق، أو يطلق عليه الفسق والعياذ بالله، يكون فاسقا، يكون فاسقا. بالنسبة للعمرة قلنا لكم بأن معناها في لغة العرب الزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي قالوا هي قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي والتقصير، وبعض العلماء يقول هي التعبد لله عز وجل بقصد بيته الحرام للطواف والسعي والتقصير، بعض العلماء يقول بأنها التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص. لماذا لم نقل زمانا مخصوصا؟ لماذا؟ أي؟ لأن العمرة مشروعة في أيام العام كلها، أما الحج فلا بد من تقييد الزمان، قل في زمان مخصوص، لأن الحج له وقت فلا يجوز التقدم عليه ولا التأخر عليه. فيوم عرفة في أي يوم؟ في يوم 9 من ذي الحج. يوم عيد الأضحى هو اليوم 10 من ذي الحج، ولذلك يلزم التقييد بالزمان المخصوص، بزمان مخصوص. مثل رمضان زمانه شهر رمضان الواقع بين شعبان وشوال، الواقع بين شعبان وبين شوال. العمرة اختلف العلماء في حكمها. أولا قبل أن أبدأ بذكر العمرة، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمره إلا 4 مرات، إلا 4 مرات فقط. وأما الحج فبالإجماع أنه ما حج بعد الهجرة إلا 1 وهي الحجة المسمات بحجة الوداع. أما قبل الهجرة هل حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ هذا موضع خلاف عند أهل العلم، قيل بأنه حج 2، ذكر ذلك الترمذي وغيره. والصحيح بأنه ليس هناك ما يمكن الاطمئنان إليه من الأحاديث التي تشير إلى حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، فالأحاديث التي وردت في حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة كلها لا تصح. وإن ذكر بعض العلماء بأنها مشتهرة، لكنها في الواقع لا يمكن الاطمئنان إليها بالقول. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة وفي منى قبل الهجرة فهذا لا يبعد إلا أن يكون من باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفد للحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الناس في أماكن تجمعهم، فيأتي الناس في أسواقهم كسوق عكاظ والأسواق التي في مكة، وكان يأتيهم في المواسم، فهناك العرب تجتمع في موسم الشعر في موسم كذا وفي موسم كذا، وكذلك في موسم الحج، لأن العرب قديما كانوا يحجون لكن حجهم مبني على غير الإخلاص، بمعنى على غير التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم في منى في عرفة، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا يدل على أنه كان حاجا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فرض عليه الحج في السنة التاسعة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لم يحج في ذلك العام بسبب وجود بقايا من عبادات وعادات المشركين. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمحض له الحج، فأرسل أبا بكر وأردفه بعلي يناديان في الناس بسورة براءة، ثم قال لهما لأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فدل هذا على أن هذه الأشياء من بقايا المشركين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج لوجود مثل هذه العادات والعبادات المخالفة للتوحيد، فأراد أن يتمحض له الحج حتى ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا صحيحا. فهذا مما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج قبل الهجرة، لأن حينما نلاحظ أن البقايا هذه هي طواف المشركين وأيضا طوافهم بالبيت عرات، فكيف وقد كانت الأصنام حول الكعبة 360 صنم حول الكعبة، وكان المشركون كلهم يحجون بعاداتهم وبعباداتهم الباطلة. في المجزوم أو الذي يكاد أن يقطع به المرء أن هذا الحج أن هذا حضور من النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى الإسلام وليس حجا، والله تعالى أعلم بالصواب. وعلى فرض أنه حج قبل الهجرة، فالله تعالى لم يفرض عليه الحج كركن من أركان الإسلام إلا بعد الهجرة باتفاق العلماء. لكن في أي سنة، هذا ما سيأتينا بإذن الله تعالى من خلال ذكر هل الحج على الوجوب أم على الفورية. إذن بالنسبة للعمرة، نرجع إلى موضوع العمرة، هل هي واجبة أم سنة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، وحتى لا نطيل في الكلام أقول الصحيح الراجح بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، وأما العمرة فواجب. وأثر هذا الخلاف يظهر في من ترك العمرة وفي من ترك الحج، فالذي يترك الحج يفسق، وأما الذي يترك العمرة فلا يفسق. والدليل على وجوب العمرة أولا قول الله عز وجل ولله على الناس، قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا بأن هذه الآية أوجبت إتمام الحج والعمرة. وقد أجاب القائلون بالسنية وهم جمهور العلماء بأن هذه الآية لا تفيد وجوب الحج والعمرة، وإنما تفيد وجوب إتمامها بعد الشروع فيها، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الحج والعمرة متى ما انشرع فيهما الإنسان ولو كان نفلين وجب عليه أن يتمهما. في قاعدة شرعية، هل التطوعات تجب بالشروع أم لا؟ التطوع عندنا الصلاة، عندنا الصيام، عندنا الحج، عندنا العمرة، إذا تطوع بهما الإنسان هل تجب بالشروع أم لا؟ يعني بمجرد الشروع أم لا؟ بالنسبة للحج والعمرة باتفاق العلماء هو قول الأئمة الأربعة أنها تجب بالشروع. قول الأئمة الأربعة أن الحج والعمرة إذا تطوع بهما الإنسان وجبت عليه، يعني رجل اعتمر أحرم فلما طاف حول البيت قال أنا يعني أتيت بعمرة نفل فلا أريد أن أتمها، نقول له لا يجوز لك أن ترفض الإحرام بل يجب عليك أن تتم. أو رجل قال والله أنا حج فلما جاء يوم عرفة وبعد ما انتهى قال ما دام حجي تطوع أريد أن أرفض الحج إحرامي أو أن أترك الحج، قلنا له لا يجوز لك ذلك، ولو رفضه أثم، ووجب عليه أن يحج من أن يتم حجه فاسدا وأن يحج من قابل، وأن يحج من قابل. وسيأتي الكلام على ترتب الفدية عليه في بعض المسائل من خلال إن شاء الله شرحنا لباب الفدية. لكن باقي التطوعات مثل الصيام والصلاة هذه موضع خلاف بين أهل العلم، بالاتفاق أنه لا يجب عليه القضاء، لكن ذهب الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أن التطوع لا يجب بالشروع، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يكره عليه قطع العبادة بعد الشروع فيه، وأنه لو حصل له أن قطع العبادة أن عليه أن يأتي بالقضاء، أن يقضي هذه العبادة. المقصود بأن الحج والعمرة، الكلام على العمرة عفوا، بأن الدليل الذي ذكروه دليل محتمل، لكن الذي يدل على الوجوب أدلة أخرى في السنة، من ذلك ما جاء في حديث جبريل الطويل في رواية عند ابن خزيمة والدارقطني بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حينما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. قال: وتحج البيت وتعتمر، وزيادة وتعتمر زيادة صحيحة، وهذا دليل على وجوب العمرة. أيضا حديث أبي رزين العقيلي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الحج عن والده، فقال: حج عن أبيك واعتمر. فقالوا: هذا دليل على وجوب العمرة، لأن الرجل سأل عن الحج عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاده قال: حج عن أبيك واعتمر. وأيضا حديث الصبي بن معبد في السنن أنه جاء عند أبي داود وغيره أنه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ نصرانيا فأسلمت، فوجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، أفأحج وأعتمر أو كذا؟ قال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل تقرر عنده وهو قريب عهد بإسلام أن الحج والعمرة واجبتين، وحينما قال لعمر ذلك قال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على وجوب العمرة. وهناك قول عند جمهور قول جمهور العلماء بأن العمرة سنة، ولهم أدلة في هذا كثيرة، لكن الصحيح الراجح بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، لكن أؤكد على أن وجوبها ليس كوجوب الحج، وجوب العمرة ليس كوجوب الحج. بالنسبة للحج فضائله عظيمة وعوائده في الدنيا والآخرة أثيرة وكثيرة بإذن الله عز وجل. من ذلك أن الحج ركن من أركان الإسلام، فيكفي أن الله عز وجل شرعه في بيان فضله للعباد، والله تعالى حينما يشرع لعباده عظائم العبادات وهذه القربات لا شك أن هذه العبادات تشتمل على فوائد عظيمة في عاجل الإنسان وفي آجله، وفي عالم الغيب وفي عالم الشهادة. فالحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الأمر الثاني أن الحج يكفر الذنوب والخطايا بإذن الله عز وجل، يعني سبب من أسباب تكفير الذنوب متى ما ان توفرت الأسباب، متى ما ان توفرت الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ثم قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ما هي الحجة المبرورة؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الحجة المبرورة هي التي يستوفي فيها الإنسان جميع أعمال الحج من الأركان، من الشروط والأركان والواجبات والسنن المستحبات والآداب، يعني يأتي بها كاملة. القول الثاني قالوا الحجة المبرورة هي التي لا إثم فيها، هي التي لا إثم فيها، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. القول الثالث قالوا بأن الحج المبرورة هي التي لا ذنب بعدها، قالوا التي لا ذنب بعدها، وهذا القول ضعيف ومردود، قول لا ذنب بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وللأسف الشديد أن القول الثالث هذا هو أكثر الأقوال اشتهارا في بلاد المسلمين، ولذلك الآن تجدون كثير من الناس في بلاد المسلمين لا يحجون إلا بعد أن يبلغوا سنا متأخرة. تجد الرجل يبلغ 60، 50، أو 60، أو 70 فيبدأ بالحج اعتقادا منه أنه إذا حج فأذنب بعد الحج أن حجته غير مقبول. تسمعون بهذا؟ هذا كثير يقول لك: ما لماذا أحج بدري؟ أنا شاب يعني ما زلت أتمتع بحياتي. فتجده يعتقد بأن الحج إذا جاء بعده ذنب أن حجه مردود بسبب هذا القول، ولذلك هذا القول قول ضعيف ومردود. بقي عندنا القول الأول والثاني وهما قولان صحيحان، والحج المبرورة على الصحيح الراجح عند أهل العلم من ذوي التحقيق بأنه المستكمل للشروط والأركان والواجبات وأعمال الحج، وأيضا الذي لا ذنب فيه. وبهذا تجتمع الأدلة في بيان الحج المبرور، في بيان الحج المبرور. ومن فضائل الحج وخصائصه ومزاياه أنه من أعظم العبادات المشتملة على أنواع التقرب لله عز وجل. فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل في هذه العبادة ببدنه وبماله. ودائما حينما يجتمع التقرب إلى الله عز وجل بالمال وبالبدن تكون القربة هذه في مرتبة عالية، وهذا الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال له: فصل لربك وانحر. فالصلاة عبادة إيش؟ بدنية، والنحر عبادة مالية، والنحر عبادة مالية. فأعظم العبادات ما اجتمع فيه المال والبدن، ولذلك العبد في هذه الحالة حينما يتلبس بالحج فهو في أعظم أحواله وفي أقرب أحواله إلى ربه عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من حج ولم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل الصغير البريء الذي لم يكتب عليه شيء؟ كذلك من حج، من رجع من حجه بهذه العبادة العظيمة وهو لم يرتكب فيها خطيئة، ولو حصل فاستغفر وتاب محى الله عز وجل عنه هذا الذنب، يرجع كيوم ولدته أمه. والفضائل والخصائص في هذه المسألة كثيرة جدا. بالنسبة للحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ بمعنى أن الإنسان إذا استطاع على الحج فأخره، هل يأثم بهذا أم لا؟ هذه موضع خلاف بين أهل العلم، والمسألة على قولين. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور متى ما أن استطاع الإنسان، والاستطاعة كما سيمر معنا بإذن الله تعالى على نوعين: استطاعة بدنية، استطاعة مالية. واستدل هؤلاء القائلين بوجوب الحج على الفور بأدلة، منها أولا أن أوامر الله عز وجل على الفورية، أن أوامر الله عز وجل على الفورية، فالله تعالى يقول في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول تعالى: فاستبقوا الخيرات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على الفورية. والقاعدة الأصولية يقولون بأن الأمر الأصل فيه الفورية، يقول: فلو أن رجلا قال لخادمه: ائتني بماء، فلم يأته إلا بعد فترة لكان مسيئا، لكان الخادم مسيئا، يعني ترك ما أتى له بماء، فتركه بعد فترة ثم أتى له بالماء، قالوا: لعد هذا الخادم مسيئا ولاستحق العقوب. فالعبد هنا مع ربه عز وجل حينما يأمره بفعل الشيء يجب عليه أن يبادر. أيضا الأحاديث الكثيرة المتضافرة في تقرير الفورية، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له، في رواية: تعجلوا الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني الذهاب إلى الحج. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: حج البيت، كان يكرر ذلك قبل أن يرفع، ويأمر بالذهاب إلى الحج. القول الثاني قالوا بأن الحج على التراخي وليس على الفورية، واستدلوا بأدلة، لكن أشهر هذه الأدلة وأقواها عندهم هو احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه الحج في سنة ست من الهجرة، في سنة ست من الهجرة، ولم يحج إلا في سنة ماذا؟ سنة عشر من الهجرة، لأنه باتفاق العلماء أن حجة الوداع متى وقعت؟ في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمكث بعدها إلا أشهر فتوفاه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عز وجل عليه الحج في السنة السادسة من الهجرة، فأخر الحج إلى السنة العاشرة، فدل هذا على أن الحج على التراخي وليس على الفورية. فأجاب القائلون بالفورية بأنه أولا بالنسبة لفرضية الحج، الصحيح بأن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، فبعض أهل العلم ذوي التحقيق يرى بأن الحج فرض في السنة التاسعة، وابن القيم رحمة الله عليه رجح بأنه فرض إما في التاسعة أو في العاشرة، اختار بأنه يكون إما في التاسعة أو في العاشرة، ولم يجزم على أحدهما. لكن الصحيح الراجح بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عز وجل عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة، والدليل على ذلك أن آية وجوب الحج جاءت في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران فرضت عام الوفود، وعام الوفود كان متى؟ في السنة التاسعة من الهجرة. عام الوفود المشهور الذين وفدت فيه قبائل العرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في السنة التاسعة من الهجرة. وأما دعوى بأنها فرضت في السنة السادسة أو الخامسة فهذه دعوى ليس لها إسناد يمكن أيضا الاطمئنان للأخذ به، فيبقى بأن الحج الصحيح فرض في السنة التاسعة. طيب، على فرض أنه فرض في السنة التاسعة، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في العاشرة. إذن أخر الحج سنة. طيب، ما هو الجواب؟ قالوا الجواب أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ما زال مشتغلا بالجهاد، وكان خائفا على المدينة من المنافقين، ولذلك اختار تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه أن الحج على الفورية إلا لمشتغل بجهاد. قال الحج على الفورية إلا لمشتغل بجهاد، فمن كان مشتغلا بالجهاد أو خائفا على بلده قال يؤخر الحج. هذا قول. القول الثاني أو التوجيه الثاني، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتمحض له الحج مثل ما ذكرت قبل قليل لوجود بقايا من أعمال المشركين، ولذلك أرسل أبا بكر وعلي يناديان في الناس بسورة براءة، ومنها قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطوف لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن بعض قبائل العرب كانوا يطوفون عرات، فيأتي الرجل فيلقي بثيابه حول صحن الكعبة تطأها الأقدام، يقولون أتينا بثياب مليئة بالذنوب، ويأخذون ثياب الحمص. الحمص من هم؟ قريش. الحمص هم قريش، ويعتقدون في قريش بأنهم أناس مقدسون معظمون، وما يدرون أن قريش هم أهل الشرك وسدنة الأصنام، فكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد فيلبسون ثياب قريش ويقولون هذه ثياب طاهرة. وأما النساء فكن يطفن بالليل عاريات، حتى سجلت أشعار العرب شيئا من هذا، تقول المرأة وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وكانت تطوف بالبيت عارية، لأنه يعتقدون بأن الطواف بهذه الثياب المدنسة بالذنوب أن الطواف غير مقبول. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطهر مكة والكعبة من الشرك ووسائله، فقال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وفعلا تحقق ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء في حجة الوداع اجتمع له خلق عظيم، زادوا على المئة ألف، أتوا من كل صوب وحدب، ونقلوا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرأي العين، كلهم رأوه. وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام، فكالمودع لهم، ولذلك سميت بحجة الوداع، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس عليه الصلاة والسلام. وذكروا توجيهات عدة لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من التوجيهات أراد أن يجتمع له أكبر عدد من الخلق، وفعلا تحقق له ذلك. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستعدا للحج في ذلك العام، حيث أن آية وجوب الحج فرضت في آخر العام، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد للحج، وقيل غير ذلك، ولكن أشهرها ما ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج خالصا نقيا من كل شوائب، الشوائب التي كانت موجودة في المكة وهي بقايا طواف المشركين وكالطواف أيضا بالبيت طوافهم بالبيت عراة. في الحقيقة أن بعض على هذا طبعا نخلص بأن الراجح الصحيح بأن الحج يجب على الفورية، هذا هو الراجح الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن الحج يجب على الفور متى ما إن استطاع الإنسان، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يؤخر الحج. فقد جاء عند الدارقطني وغيره أن عمر وعلي أيضا كان يبعثان إلى الأمصار ينظران من لم يحج وكان عنده جدة يعني غنى وقدرة، قالوا فيزجرونهم وينهونهم، حتى جاء في بعض الألفاظ وإن كانت أسانيدها ضعيفة عن علي وعن عمر قال لقد هممت أن آمر برجال يذهبون إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا طبعا إن صح فهو خارج مخرج الزجر ولا يقصد معناه، وهذا موجود في لغة العرب كثيرا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه أو تربت يداك أو ثكلتك أمك، هذا لا يقصد معناه الحقيقي، وإن صح هذا وإلا إسناده محل نظر. وأيضا قول علي أو عمر من كان قادرا على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهذا كله على سبيل الزجر. ويعني الأمثلة على مثل هذا النوع من الاستعمال كثيرة جدا في السنة. مناسك الحج والعمرة دائما يصدرون المناسك بذكر شيء من الآداب التي ينبغي للحاج أن يتحلى بها. أولا يذكرون قضية الإخلاص وأنه يجب على الحاج أن يكون حجه خالصا لله عز وجل، ولا شك أن الإخلاص أمر عظيم وينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في قضية الإخلاص بأن يكون حجه لله عز وجل خالصا لا رياء ولا سمعة، ولا يذهب أصلا بغرض التجارة مثلا، لأن بعض الناس يذهب يتاجر لا يريد الحج ولكنه يستغل أو يهتبل فرصة وجود هذا الجمع الكبير فيتاجر قصدا، وإلا التجارة في الحج غير ممنوعة، لكن أن يذهب قصدا هكذا ويجعل من الحج وسيلة فهذا لا شك أنه أمر خطير. والإخلاص أمره عظيم ومحله القلب، ولذلك أمر الإخلاص خفي لكن قد تظهر بعض الآثار، من ذلك مثلا كثرة الحديث عن حجه وعمله، يقول فعلت وفعلت ودعوت وبكيت وكذا وكذا، هذا لا شك أنه منافي للإخلاص، هذا تسميع ومن سمع سمع الله به. من ذلك أيضا التصوير، بعض الناس يأتي لك بعد ما يأتي من الحج بصور يوزعها على الناس، يقول شوف أنا في عرفات لابس الإحرام، شوف أنا في الطواف. أنا رأيت أناس في الطواف يجعلون شخص منهم يتقدم، يعني بعضهم يستدبر الكعبة حتى يصورهم، يصور المجموعة حتى إذا ذهبوا إلى أهاليهم يقولون شوفوا إحنا في الطواف وإحنا في المسعى وإحنا في كذا. هذا للأسف الشديد ينافي الإخلاص، والتصوير قبيح خاصة إذا كان ثابتا، لأن فيه حقيقة يعني وردت فيه أحاديث مرهبة في حرمته وفي خطورته، وينبغي للإنسان أن يكون يعني حجه أن يكون الحاج مجتهدا في أن يكون مخلصا لله عز وجل في حج. قيل أن ابن عمر وقف مع بعض أصحابه على الصفا فقال بعض أصحابه ما أكثر الحجيج، ما شاء الله، فقال ابن عمر ما أقل الحاج، قال ما أقل الحاج، يعني من المقبول، الله أكبر. إذن الإخلاص، ولذلك نصوص القرآن والسنة مستفيضة بذكر وجوب الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. النصوص في هذا كثيرة، وأعظمها في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية. الأمر الثاني على الإنسان أن يجتهد
بأن تكون نفقة الحج من كسب حلال، أن تكون نفقة الحج من كسب حلال. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. وللأسف الشديد يعني تأتيني بعض الأسئلة، يقول السائل: اقترضت من بنك ربوي لأجل الحج، يقول أبغى أحج، فذهب اقترض من بنك ربوي. يعني كيف يستقيم هذا؟ إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. صحيح الأئمة جمهور العلماء اتفقوا على صحة الحج، إلا الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية الراجحة عنه بأنه يرى بأن الحج غير صحيح، من حج بمال حرام فحجه باطل مردود عليه. ولكن باقي العلماء قالوا: الحج صحيح مع الإثم، لكن هل يمكن لمن عنده يعني مثقال ذرة من إيمان وهو يريد مرضات الله عز وجل أن يساهم أو يباشر في أن يكتسب المال الحرام لأجل أن يحج به؟ هذا لا يمكن أبدا. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينتقي لحجه نفقة طيبة صالح. الأمر الثالث: ينبغي للإنسان قبل السفر أن يؤدي الحقوق التي عليه إلى أصحابه، تخلص من الديون إذا كان عنده وديعة، إذا كان هناك مظلمة عند إنسان تحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما حسنات وسيئات، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحج، لا أن يخلف خلفه بلايا يدفع ضريبتها أولاده أو ذريته، لا، بل عليه أن لا يخرج حتى يقضي الديون، يقضي الواجبات. أيضا عليه أن يوصي إن كان عنده شيء يوصي به، وأن يستسمح من الناس، وأن يطلب العفو والحل ممن أساء إليهم سواء بقول أو بفعل، حتى يكون حجه بإذن الله تعالى حجا مبرورا. الأمر الآخر: أن ينتقي لنفسه رفقة طيبة تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعلمه إذا جهل، تذكره إذا نسي، توقظه إذا غفل. الرفقة الصالحة من أعظم العون على طاعة الله عز وجل. ولذلك الإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير، والإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا أمر سبحان الله جبلي، جبل الله عز وجل الناس عليه. كلما كان الإنسان في محيط الصالحين كلما نشط في العبادة، وكلما ابتعد عن الصالحين كلما كسل وفتر عن العبادة، وهذا مجرب. كلما رأيت الصالحين كلما قويت ونشطت في العبادة وفي طلب العلم وفي الخير والذكر، وكلما ابتعدت عنهم وكنت في محيط غير الصالحين كلما غفلت ونسيت، فلا تجد من ينبهك ولا من يعلمك ولا من يوقظك. ولذلك الرفقة الصالحة من أهم ما ينبغي للإنسان أن ينتقيها في الحج. لأن من الناس من يشكو، يعني بعض الناس في الحج الرفقة من أسوأ الناس، تجدهم يصطحبون معهم المزامير وآلات اللهو، وتجدهم يجلسون في على الطريق في مخيماتهم في ما بين في الطرق التي بين الخيام، ينظرون إلى الرائح والغادي وإلى الذاهب وإلى وينظرون إلى النساء وغير ذلك، ولا يعينون الإنسان على طاعة الله عز وجل. الحج أمره عظيم، ولذلك يحتاج الإنسان فيه إلى جهاد، يجاهد نفسه. ومن أعظم ما يمكن أن يساهم في هذه المسألة هي أن يكون معك رفقة صالحة. وأعظم الرفقة وأفضلها أن يكون طلبة علم، طلبة علم، لأن من الناس من يذهب فيحج وقد يفوته الحج أو يكون حجه فاسدا بسبب الجهل، قد يأتي يرتكب محظور من محظورات الحج قد تبطل حجه، أو على أقل تقدير قد يذهب الأجر وربما يحصل الوزر وإن كان الحج قد سقط فرضه. إذن الرفقة الصالحة الطيبة، الطيبة التي تعين على الطاعة، ولذلك يقول الأول الصاحب ساحب والطباع سراق، فالإنسان دائما يشاهد طلبة العلم فيتمثل بأخلاقهم سلوكياتهم بأقوالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالفلاح إن التشبه بالكرام فلاح. إذن الرفقة الصالحة الطيبة من أهم الأمور. وأيضا أن ينتقل الإنسان مثلا الآن مسألة الحملات، تقي حملة فيها أحد العلماء الكبار حتى يسأله، لأن الحج من أكثر العبادات التي فيها الأسئلة، وتلاحظون إلى وقتنا وسيبقى إلى يوم القيامة إشكالات الحج، فالناس كل إنسان يحتاج أن يسأل في الحج، ما من إنسان يحج إلا ويحتاج أن يسأل عن مسألة شرعية. إذن الرفقة الصالحة من أهم الأمور. الأمر الآخر أن يتعلم أحكام المناسك قبل أن يشرع في السفر، تعلم أحكام المناسك قبل أن يشرع في السفر إلى الحج. وذكرت هذا في بداية المحاضرة، وقلنا بأن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، هذه قاعدة شرعية مهمة ذكرها ابن رجب وغيره من أهل العلم، أن كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. وهذه المحاضرة وهذه الدورة نسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، هي التي تحقق هذا الشرط الطيب النافع، فتعلم الذي يريد الحج وأيضا طلبة العلم، تعلمهم وتفتح لهم آفاق في مسائل الحج وفي مسائل العمرة. هناك طبعا آداب كثيرة جدا يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم، ممكن الرجوع إليها في كتب المناسك. طبيعة الحال نحن في هذه المحاضرات يكون مدة الدرس 45 دقيقة، ونترك ربع ساعة، الربع ساعة الباقية للأسئلة وللمناقشة، وستكون بإذن الله محاضراتنا موزعة هكذا. الآن نحن الآن صنعنا مدخل إلى أحكام الحج والعمرة، في الغد إن شاء الله سنذكر شروط الحج، وسنذكر أيضا أركان الحج، سنذكر أيضا بعض المحظورات، ثم نشرع في ذكر أحكام الفدية، ثم في صفة الحج والعمرة، وقبل ذلك طبعا أحكام النسك. فأرجو من الإخوة أن لا يستعجلوا في الأسئلة والمناقشة التي تتعلق بالأحكام المتبقية، وإنما الأسئلة والمناقشة تكون حول الدرس الذي يعني ذكرناه. وبالمناسبة استأذنكم في يوم الغد بأن تكون المحاضرة فقط يوم غد بعد صلاة المغرب، لأن عندي محاضرة نسيتها ومعلن عنها مسبقا في القصر الثقافي في الشارقة عن أحكام أيضا الحج والعمرة، لكن يوم غد فقط يكون بعد المغرب، وبعد يوم غد نستأنف إن شاء الله ونرجع المحاضرات إلى بعد صلاة العشاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. نعم تفضل، إذا ما سألت أسألكم. أحسنت، سؤال مهم. هو إذا عرفنا الحكم هان علينا ما بقي. فالأخ السائل يقول كثير من الناس حينما يريد جاره أو قريب له الحج والعمرة يقول له بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا في الحقيقة لم يثبت فيه شيء عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين أنهم ينصحون من يريد الحج يقولون أبلغ سلامنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه حقيقة من المخالفات. وينبغي للإنسان أن يعني يحاول أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يبلغنا سلامه، يبلغه سلامنا وإن كنا في أقاصي الأرض، وبين أن الله عز وجل وكل ملكا يرد السلام، يرد السلام. فهذه العبارة أو هذا الأمر غير مشروع، هذا غير مشروع. فإذا عرفنا هذا يعني ما بقي لا شك أنه لا يحتاج إلى ذكره، هل يقف عند القبر أو يسلم مثلا وهو في مكة. فما دام أنه غير مشروع نترك ما بقي. والإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في أي مكان، وصلاته وسلامه عليه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وكل الله عز وجل ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته، وأيضا يرد السلام عليه. والله أعلم. أحسنت، هذا سؤال مهم، مسألة تكفير الذنوب هل تشمل الصغائر أم الكبائر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ففريق من العلماء يرى بأن تكفير الذنوب خاص بالصغائر، وهذا قول الجماهير. قالوا أما الكبائر فهي فتحتاج إلى توبة، وهذا الذي اختاره أيضا النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. الكبيرة تحتاج إلى توبة، يعني إلى توبة مستقلة. أما الصغائر فتكفرها، فيكفر بالحج. ومعلوم بأن الصغائر تكفر إما بتوبة ماحية، وإما بعمل صالح، وإما بمصائب يتعرض لها الإنسان. فإذا مرض الإنسان كفر الله عنه ذنوبه وخطاياه، وإذا أتى بعمل صالح مثل الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا التوبة، فالله تعالى يمحو ذنب العبد إذا تاب إليه توبة نصوحة. إذا توفرت أسباب شروط التوبة الصحيحة كفر الله خطاياه. ذهب فريق من أهل العلم، وهو اختيار تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام التيمي رحمة الله عليه، إلى أن الحج يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. قالوا بأن الحج يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر، واستدلوا بعمومات الأدلة التي وردت في تكفير الحج للذنوب. من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالتعبير بكيوم ولدته أمه قالوا بأنه يكفر، دليل على تكفير الصغائر والكبائر. وهذا قول حقيقة غاية في القوة، غاية في القوة. لكن ما ذهب إليه الجمهور يكون أحوط في هذا الباب، وينبغي لمن وقع في كبيرة أن يحدث لها توبة خاصة، أن يحدث لها توبة خاصة. والله أعلم. الأخ يسأل يقول هل من السنة أن تطلب من الحاج أو المعتمر الدعاء؟ هو القاعدة في هذا أنه يجوز للإنسان أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، فلا بأس بأن تقول لا تنسانا يا أخي من دعائك، أو من العالم أو من الصالح أو من العابد مثلا. وبالنسبة للحاج ما دام أنه ذاهب في عبادة فلا بأس بقول القول له لا تنسانا من دعائك، ادعو لنا في سفرك، دعوة المسافر مستجابة، ادعو لنا وأنت حول الكعبة. هذا كله مما لا بأس به فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. إيه. لا، هو الله عز وجل من رحمة الله عز وجل أنه لم يوجب الحج إلا على المستطيع. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل العلماء فسروا السبيل هنا أو الاستطاع عفوا فسروها باستطاع البدنية أو الاستطاع المالية. وقالوا كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، قالوا بالنسبة للاستطاعة المالية هي أن يكون عنده النفقة التي تذهب به وتعود إلى بيته مع زيادة على النفقة على القدر الواجب لزوجته وأولاده، يعني النفقة التي لزوجته وأولاده. وسنفسر إن شاء الله فيما يتعلق بالاستطاعة البدنية في وقته. فعلى العموم إذا كان غير مستطيع فالحج لم يجب عليه بعد، وإذا كان مستطيعا فيجب عليه أن يبادر. نعم توفي يعني يبغى يتزوج هو ولا أولاده؟ ها؟
عنده أولاد.
إيه. إيه نعم. لا إذا كان يستحق الزواج وعنده نفقة الحج يقدم الحج لنفسه. قدم الحج لنفسه يجب عليه أن يحج هو. يعني مسألة النفقة نفقة الزواج الأولاد غير واجبة عليه بأصل الشرع إلا أن يتبرع. لكن بالنسبة له ما دام أن عنده القدرة المالية فيجب عليه أن يبادر الحج. لا هذا لا يدخل فيها، هذا لا يدخل فيها. لكن هي إذا قلنا بأنه أيهما أفضل، هل أن يسأل الإنسان الناس بأن يدعو له أو أنه يعتمد على الله عز وجل ويفوض أمره إليه؟ لا شك أن هذه المسألة من جهة التفضيل ترك السؤال أفضل، ولكن من جهة الجواز الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. نعم السؤال إذا كان الرجل جاهلا بأحكام الحج فهل يؤثم إذا ترك تعلم أحكام الحج وذهب إلى الحج؟ نقول نعم إذا ترتب على ذلك أخطأ في الحج، لأن القاعدة أن أي عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، يعني طلب العلم ومعرفة المسائل واجب. فيجب على من أراد الحج أن يسأل أو يتعلم أو يحضر مثلا محاضرات ودروس أو يتصل بأهل العلم أو يقرأ إن كان من يستطيع القراءة والفهم أيضا، لأن ليس كل من يقرأ يفهم. فإذا ترتب عليه أخطاء لا شك أنه يأثم. يعني سؤال يقول تسمية الناس بالحاج فلان الحاج فلان الحاج فلان، أيضا هذه أخشى أن تكون تدخل تحت يعني باب الرياء الذي ذكرناه قبل قليل، وأن بعض الناس ما يرضى أن يقال له فلان إلا بلقب الحاج الحاج فلان. هذا أيضا من الأشياء التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين، وإنما هي يعني ألقاب جديدة، ألقاب جديدة طارئة أصبح الناس يتعرفون فيها. ودائما الإنسان كلما أخفى عمله كلما كان يعني أدعى للقبول، كلما كان أدعى للقبول. والإنسان حينما يعمل أو يأتي بالعبادة ينبغي له أن يستشعر بأن هذه العبادة ما يدري هل قبيلها الله أم لا، كما قال عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالإنسان لا بد عليه أن يعيش في هذا الشعور وأن يكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فلقب الحاجة ولقب كذا ينبغي تركه. إذن غدا إن شاء الله بعد المغرب، فقط يوم الأحد بعد المغرب، يوم الاثنين وما بعده إن شاء الله نرجع إلى بعد العشاء. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.